بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا في التفسير في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير رحم الله ابن كثير ومن اختصر تفسيره وقرأ تفسيره واستمع تفسيره وعمل واتبع أحسن ما سمع، وللمسلمين والمسلمات الشاهد منهم والغائب الحي والميت، ونصلي ونسلم على رسول الله أولا وآخرا ودائما. كنا وصلنا إلى الآيات الكريمات في سورة الأنعام، الآية 100 إلى 103. قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإشارة تعود إلى ما سبق، الإشارة تعود إلى ما سبق من ذكر آيات الله تعالى، أو آية من آيات الله تعالى الدالة على وحدانيته، هي قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذا بيان لقدرته تعالى التي لا حد لها، هو على كل شيء قدير، وبيان لاتصافه بالعلم المطلق وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، وبيان لغناه فهو غني عما سواه سبحانه وتعالى، غني بذاته عما سواه، فلا يحتاج أن يكون له ولد، لو كان له ولد لكان هذا الولد شريك له في الألوهية، أو كان له صاحبة لكانت تلك الصاحبة مناسبة له تشاركه في الألوهية، لكنه سبحانه وتعالى المنفرد بالكمال المطلق، المنفرد بالكمال المطلق في قدرته، والكمال المطلق في غناه، والكمال المطلق في علمه سبحانه، في العلم، الكمال المطلق في القدرة، والكمال المطلق في الغنى، والكمال المطلق في العلم. وهذه مرجع صفات الكمال كلها. إلى من اتصف بهذه الصفات الإشارة بقوله: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه يقول تعالى ذلكم الله ربكم أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه أي فاعبدوه وحده لا شريك له وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الآية الأخرى وأن الله هو العلي الكبير. قال وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ على كل شيء حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله تعالى لا تدركه الأبصار فيه أقوال للأئمة من السلف. هذه الأقوال عن السلف الصحيح منها عن السلف لا تتناقض بل يمكن الجمع بينها واختلافها اختلاف تنوع لا مضادة فيه لا مضادة بينها ليس اختلافها اختلاف تضاد وتعارض. يقول فيه أقوال للأئمة من السلف أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة إذا كان الإدراك بمعنى الرؤية فهي تراه علميا ولا تحيط به علما تراه بالعلم تعرفه وتحقق توحيد المعرفة والإثبات في شأنه سبحانه وتعالى ولا تحيط به علما سبحانه ما عبدناه حق عبادته ولا قدرناه حق قدره سبحانه وتعالى فنحن وإن عرفناه وأتينا بما يجب علينا من توحيد المعرفة والإثبات فإننا لا نقدر قدره جل وعلا لعظمته ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أكثر مما نستطيع اكتفى منا ربنا بما نستطيع وهذا فضل منه وإحسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لا يقوم لرؤيته شيء في الدنيا إذا تجلى لشيء اندك وتهدم. قال لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة الإدراك غير الرؤية الإدراك والإحاطة لكن إذا فسر بمعنى الرؤية فصحيح لا تراه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة. قال كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن كما قالت عائشة من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب، فإن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار. رواه ابن أبي حاتم. وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه، يعني كأن أم المؤمنين ترى أن معنى الإدراك هو الرؤية، هو الرؤية بعيني الرأس، ولهذا نفت ذلك. من زعم أن محمدا أبصر ربه يعني رآه بعيني رأسه فقد كذب، فإن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار، فهي ترى أن الإدراك هو بمعنى الرؤية. رواه ابن أبي حاتم. وثبت في الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه. وخالفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية، يعني أنه رأى ربه مطلقا، لكن ابن عباس ما قال بعيني رأسه، ابن عباس ما قال رأى ربه بعيني رأسه. ونفسر قول ابن عباس بالرواية التي رويت عنه الأخرى، رآه بفؤاده مرتين. ابن عباس ورد أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه وأطلق، وروي عنه رواية أخرى أنه تفسير هذه الرؤيا أو تقييد هذه الرؤيا، رآه بفؤاده مرتين، يعني رؤية علمية. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. والمؤمن يرى ربه الرؤية العلمية بما تعرف الله به إلينا في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكيف ولا تحد عظمة الله بهذه الرؤية العلمية، فما ثبت له من وراء علمنا أعظم وأجل من أن يحيط به علمنا سبحانه وتعالى. إذن نحن نقيد الإطلاق عن ابن عباس بما روي عنه مقيدا، بما قيده رضي الله عنهما، وتتفق الرواية مع رواية عائشة، يعني لا خلاف. فعائشة نفت الرؤية بعيني الرأس ولم تنفي الرؤية بالفؤاد، وابن عباس ذكر الرؤية مطلقة ورويت عنه مقيدة، فتفسر أو تحمل المطلقة على المقيدة، يعني تقيد يعني رواية المقيدة يتقيد بها المطلقة. قال والمسألة تذكر في أول سورة النجم، يعني أحال الحافظ بن كثير رحمه الله على تفسيره في سورة النجم، وإن شاء الله نصل إليها بإذن الله إذا أراد الله. وقال آخرون لا تدركه الأبصار أي جميعها، يعني بعضها يرى وبعضها لا يرى، إذا كان بمعنى الرؤية، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة، يعني الكفار لا يرونه وإنما يراه المؤمنون. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من الآية من الفهم السيء السقيم، قالوا أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، نفوا رؤيته في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك، يستدلون بهذا لا تدركه الأبصار. قال مع ما ارتكبوه يعني المعتزلة من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة من النظرة الأولى، أخت الصاد، ناظرة من النظرة، نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. والثانية ناظرة من النظر إلى ربها، فعداها بإلى هنا دل على أنها تنظر إلى ربها. ثانية اختطاء ناظرة من النظر، فعداها بإلى، وجوه يومئذ ناظرة يعني نظرة في نفسها إلى ربها ناظرة، ترى الله عز وجل. هذا فيه دليل على إثبات رؤية الوجوه الناظرة لله تعالى، إلى ربها ناظرة. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنة فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيد وأبي هريرة وأنس وجريج وصهيب وبلال وغير واحد من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات، في عرصات القيامة منازل، أي نعم القيامة فيها منازل حتى دخول الجنة واستقرار الناس إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. المؤمنون يرون الله في الدار الآخرة في العرصات وفي روضات الجنات. جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو، فقيل معرفة الحقيقة وقيل الإحاطة، وهي بمعنى واحد. فقيل معرفة الحقيقة فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، الحقيقة والكن والكيفية ولا يراها، لا يعلم ذلك إلا، لا يدرك ذلك إلا هو، لا يعرف كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك لعظمته، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يلزم من هذا عدم الثناء، لا يلزم من عدم الإحصاء عدم الثناء. فكذلك هذا. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قيل له: لا تدركه الأبصار؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: فكلها ترى، يعني ما يراها كلها. إذن أي نعم، لا يلزم من عدم رؤيته لها كلها نفي رؤيتها. وقال آخرون في الآية: بما رواه الترمذي وابن أبي عاصم في كتاب السنة له، وابن أبي حاتم وابن مردوي عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى فقلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية؟ فقال لي لا أم لك، ذاك نوره، يعني ما أثبته. قال ذاك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، وفي رواية لا يقوم له شيء. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حاصل أن ابن عباس يثبت، لا يثبت الرؤية، يعني لم يحفظ عنه أنه أثبت الرؤية بعيني الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نور إني أراه، أو نور أنا أراه. ابن عباس يقول رأى محمد ربه تبارك وتعالى بفؤاده كما روي عنه، فكأنه هذا السائل ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم رآه بفؤاده، ينكر ما يثبته ابن عباس، ويستدل بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وابن عباس يفسر هذه الآية فقال ذاك نوره لا تدركه، الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء، لا يقوم له شيء. ونوره صفته سبحانه وتعالى، نوره صفته سبحانه وتعالى، فإذا كانت صفته لا تدرك، فكذلك من قامت به الصفة لا تدرك حقيقته سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المعلق قال لم أجده في المستدرك بهذا اللفظ، خفي علي موضعه منه، وهو في الترمذي عن عكرمة عن ابن عباس قال رأى محمد ربه، قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال ويحك، ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، وقد رأى محمد ربه مرتين، مر بنا بفؤاده. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال الترمذي وهذا حديث حسن غريب. حسن، اي نعم، غريب يعني من حيث السند، الغريب هو الذي تفرد بروايته راو واحد في بعض طبقاته، وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. قال وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. لو كشف هذا الحجاب، حجابه النور، لو كشف هذا الحجاب، لو كشف هذا الحجاب لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. قال رواه مسلم في حديث ولم أجده في البخاري، فلا أدري أخفي علي موضعه أم وهم الحافظ ابن كثير، هذا تواضع العلماء. قال ونفي هذا الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة، يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء سبحانه وتعالى. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار. ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. لما يعني من الحكمة أنه لا يرى في الدنيا أن الخلقة في الدنيا للفناء، فلا يناسب أن يرى الفاني الباقي، لكن إعادة الخلقة في الآخرة للبقاء فناسب أن يرى الباقي الباقي بمشيئته سبحانه وتعالى، بحكمته بحكمته سبحانه وتعالى كما يشاء. وهذا من نعمه، هذا من أعظم ما يتفضل الله به على عباده المؤمنين يوم القيامة، وهو الزيادة في الحسنى على الحسنى، وزيادة إذا تجلى الله عز وجل، إذا رأوه أو نظروا إليه لا يرون شيئا أفضل مما أعطاهم سبحانه وتعالى. لهذا يسأل المؤمن ربه لذة النظر إلى وجهه، يسأله الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة، ولذة النظر إلى وجهه الكريم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ولذة النظر إلى وجهه الكريم. قوله وقوله وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال أبو العالية في قوله وهو اللطيف الخبير، قال اللطيف لاستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم. وهذا كما قال إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه، يا بني إنها إن تكو مثقال إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. فنسأل الله اللطيف الخبير أن يلطف بنا وأن يستعملنا فيما يرضيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.